بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 59,170,703، وهو الشريط 12 من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود.
لو كانت الجماعة سنة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تتغير هذه التغييرات العظيمة ونقول إن الجماعة سنة؟ هذا أعظم دليل على أن الجماعة واجبة. قول الرسول في بعض الغزوات صف عن صفين، الصف الأول يركع ويسجد، والصف الثاني يركع ثم يقف ما يسجد بدون سلاح، لأن العدو بينهم وبين القبلة، والرسول يصلي بالصف الأول والصف الثاني ما يتابعهما كله. فإذا قام الركعة الثانية تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، فإذا سجدوا سجد الصف الأول الثاني ثم الثاني وجهه في أيديهم السلاح، يحرسون هؤلاء الذين يصلون عن هجوم العدو. وما تغيرت الصلاة ولا تابعوا الإمام في السجود، وهذا يتقدم وهذا يتأخر، ومع هذا نقول إن الصلاة هي جماعة سنة. إذ لو كانت سنة ما كلمهم الرسول، ككل سنة الحالة. لكن كل هذا يدل على أن الجماعة واجب، وأن لا يقدر أي مسلم أن يترك الجماعة ويصلي في بيته بدون عذر. وقد أطال الألام ابن قيم البحث تحت مطولة في كتاب الصلاة، وبين أن الجماعة شرط للصلاة، حتى إنه بعد مسألة المدارس يعني قريبا منها، أي لو اجتمع أناس في محل في مدرسة أو كلية هم جميع يصلون جماعة والمسجد قريبا منهم، هل يجوز لهم أن يصلوا في مكانهم ويتركوا المسجد على أنهم أدوها جماعة كبيرين، أم يلزمهم أن يذهبوا إلى المسجد؟ يقول ابن القيم لا بد أن يذهبوا إلى المسجد، ولا يجوز لهم أن يصلوا في مكانهم ولو كانوا جماعة، كمن كان في مدرسة أو في كلية أو في قصر أو في ماشي، لا بد يذهبون إلى المسجد. يقول على لو قيل بهذا لتعطلت المساجد، ولو قيل بهذا لما بقي مسجد. ثم قال إن الصحابة رضي الله عنهم في بيوتهم كان عندهم خدم، لا سيما بعد أن اتسعت الفتوحات وفتوة الأموال وأولاد، وما نقل أنهم كانوا يصلون في بيوتهم جماعة أو في أمكنتهم جماعة، بل كلهم يذهبون إلى المسجد، مما يدل على أن إقامة الجماعة في غير المساجد لا تجوز ولا تبرأ ذممهم، بل لا بد من إقامتها في المساجد. هذا هو رأي ابن القيم. أما المذهب فمعروف. نعم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يصلي لكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف ليسلمون لأنفسهم ركعة. حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا بمقام أولئك وجاءوا أولئك وصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود: وكذلك رواه نافع وخالد بن عدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مشروق ويوسف بن عمران عن ابن عباس، وكذلك روى يونس عن حسن النبي موسى أنه كان. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذي خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. حدثنا عمران بن مسرة أخبرنا ابن فضيل أخبرنا أخو صيب لنا من عبيدة عن عبد الله بن مسعود
قال
عن أبي عبيدة عن عبد الله قال فارح بن احمد حدثنا المديني حدثنا سلم بن قتيبة قال قلت لشعبة ان عثمان الذي حدثنا عن ابي اسحاق انه سمع ابا عبيدة انه سمع ابن مسعود وقال اوه كان ابو عبيدة ابن سبع ابن سبع سنين.
لا ابو عبيدة هذا كعبيدة السمع.
عن ابي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقام صفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل العدو فصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ثم جاء الاخرون فقاموا مقاما واستقبل هؤلاء العدو فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. حدثنا تميم بن المنتصر اخبرنا اسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن قصين باسمه ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فكبر الصفان جميعا. قال ابو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن قصين فصلى عبد الرحمن بن سمره هكذا الا ان الطائفه التي صلى بهم ركعه ثم سلم مضوا الى مقام اصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم أخبرنا عبد الصمد بن حبيب أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابل فصلى بنا صلاة الخوف. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني مسعود بن سليم عن مسعود بن هلال عن ثعلبة بن جهدم قال كنا مع سعيد بن عاص بطيبستان فقام فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حليفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد الفقير وابو موسى جميعا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير انهم قضوا ركعة وكذلك رواه سماك الحمدي وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء في الشارع على قوله ولم يقضوا الذي هؤلاء ركعوا وهذا ولم يقضوا
أي لم يؤدي القوم ركعتهم الثانية بل اقتصروا على الركعة الواحدة. قال أبو داود كذا رواه عبيد الله بن عبد الله بن مسعود ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عبيد الله فقد أخرج ابن جرير في تفسيره والنسائي في سننه واللفظ لابن جرير حدثنا ابن بشار حدثني يحيى حدثنا سفيان حدثني ابو بكر بن جعد وعلي جميعا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به قرب فصف الناس خلفه صفين وعاد العدو فصلى بالذين خلفه ركعه من فرض هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك وصلى بهم ركعة ولم يقضوا أو أخرج الطحاوي عن قبيصة عن سفيان. وأما حديث مجاهد عن ابن عباس وأخرجه النسائي بن جرير والطحاوي عن أبي أوانة عن مكر عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي ركعتين وفي الحضر ركعة وسيخرجه المصنف. وعبد الله بن شقيق أي وكذا روى عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. أخرجه النسائي وأخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثني عبد الصمد بن عدوان قال حدثني سعيد بن أبي بن النعي حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين رجمان وعسان محاصر المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليه من أبنائهم وأبدالهم أجمع أمرة المميل عليه منة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين فيصلي بطائفة منهم طائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلي بهم وقتا ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم وقتا تكون لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. وقد أبو جرير برواية أحمد بن محمد الصوفي عن عبد الصمد ويزيد بطير وأبو موسى قال أبو داود رجل من التابعين ليس من شريك هذه نسخة. قلت قال للسعيد يا أبو موسى عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف وعن زياد بن نافع يقال إن ولي بن رباح لقني ويقال أبو موسى الغافقي الصحابي والأول أقرب إلى الصواب واسم أبي موسى الغافقي مالك بن عبادة له صحبة روى عنه ثعلبة بن أبي الكنود وذات الحميري جميعا كذا رواه يزيد فقير وأبو موسى عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث يزيد الفقير عن جابر فأخرج أبو جرير في تسليم
قوله ولم يقصوا من حديث سكت عنه المنذري والمؤلف والمنذري ورجال إسناده رجال فقير وفيه دليل على أن من صفة صلاة الخوف
على أن
وفيه دليل على أن من صفة صلاة الخوف الاقتصار على ركعة مثل طائفة. قال الحافظ وبالاقتصار على ركعة واحدة بالخوف يقوم الثوري والإسحاق ومن تبعهما. وقال به أبو هريرة وأبو موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيد بشدة الخوف. وقال الجمهور قصر الخوف قصر الهيئة لا قصد عدد وتأول هذا الحديث وأسلامه بأن المراد بها ركعة مع الإمام وليس فيها نفس الثانية.
وكذلك رواه ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت في قوم ركعة النبي صلى الله عليه وسلم ركع سعيد السلام تكلم سعيد بن منصور قال قال نعم وانا كان بكيرنا خسيا مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي القوم ركع. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. حدثنا عبد الله بن معاذ اخبرنا ابي اخبرنا اسعد عن الحسن عن ابي بكره قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوم الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بيزا الى عدو صلى ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف اصحابهم ثم جاء اولئك فصلوا خلفه وصلى ابو ركعتين ثم سلم. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين وبذلك كان يفتي الحسن. قال أبو داود وكذلك في المعرض يكون الإمام ست ركعات ويقوم ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود كذلك رواه ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سليمان يشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب صلاة الطالب.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الطالب. حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن عبد الله أخبرنا عبد الوارث أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جابر عن ابن عبد الله بن أنيس بن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الأزدي وكان نحو عرنة وعرفات، فقال له فقل قال: فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينهما ما أن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومي إيمانا نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال: إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بصوت سيفي حتى برد. باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة. حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا ابن عرية أخبرنا داود بن أبي عيد حدثنا النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم بنت عشرة ركعة تطوع بني له بهن بيت في الجنة. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا أرشيم أخبرنا خالد حام حدثنا مسدد أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا خالد بن منان عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التطوع، فقالت: كان يصلي قبل ظهر أربعا في بيته، ثم يخرج ويصلي بالناس، ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يرجع إلى بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي بهم العشاء، ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن وتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا. فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين، ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. حدثنا قال النبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ويصلي ركعتين طويلا حتى يصلي ركعتين. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى شعبه ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابينا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر وركعتين قبل صلاه الغداء. باب ركعتين الفجر. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى بن جريج حدثني عطاء عن عبيد بن عمير بن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. باب في تقديمهما. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني وأخبرنا جرير بن معاوية أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ركعتين قبل صلاة الفجر حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. حدثنا يحيى بن معين أخبرنا مروان بن معاوية أخبرنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو المغيرة أخبرنا عبد الله بن العلاء حدثني أبو زيادة عبيد الله بن زيادة الكندي عن بلال أنه حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر سألت عنه حتى فضحه الصبح فأصبح بالداء. قال فقام بلال فآذنه بالصلاة وتاب آذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج صلى بالناس وأخبره أن عائشة شغلت بأمر سألت عنه حتى أصبح جدا وأنه وقع عليه بخروج. فقال إني كنت وكعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا. قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. حدثنا مسدد أخبرنا خالد أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق المدني بن زيد بن سيلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما وإن طردتكم الخير. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا سهيل أخبرنا حدثنا مسدد أخبرنا خالد أخبرنا عبد الرحمن عن ابن إسحاق المدني عن ابن زيد هو محمد بن زيد بن معاذ بن قنفذ عن ابن سيلان بالتقريب بكسر السين وملة بعدها تحت آلية ساكنة. قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة جابر بن سيلان جابر بن سيلان عن ابن مسعود بن مسلم الجنابة وعن أبي هريرة المحافظة على ركعتي الفجر روى عنه محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ وعلى أبو داود ولم يسمه في روايته وسماه أبو حاتم وغيره. وروى موسى بن هارون الحديثين مذكورين من طريقه وسماه فيهما جابرا وسماه أحمد بن محمد في بعض الطرق حتى ربه ابن سيلان فالله أعلم. وذكره صاحب الكمال في من اسمه عيسى وهو وهو فإن عيسى بن سيلان شيخ آخر يروي عنه المصريون وهو متأخر عن هذا. قلت أما أبو حاتم فسمى الراوي عن ابن مسعود جابرا وذكر عيسى بن سيلان فقال يروي عن أبي هريرة وكعب وذكر عبد ربه بن سيلان على حدة قال وروى عن أبي هريرة وعن محمد بن زيد وكذلك روى البخاري ومن بال الاتقاد. ظهر من هذا أن ابن سيلان ثلاثة جابر بن سيلان هو الراوي عن ابن مسعود وعبد ربه بن سيلان هو الذي يروي عن أبي هريرة ويروي عنه ابن قنفذ. وأما عيسى فإنه وإن كان يروي عن أبي هريرة ولم يذكروا أن ابن قنفذ روان فتعين أن الذي أخرج له أبو داود وعبد ربه. قال وحاكي في تهذيب التهذيب قال بالتقريب في ترجمة كابر بن سيلان الصواب أن الذي روى له أبو داود اسمه عبد ربه. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوهما اي لا تتركوا ركعتي الفجر وان وصليه طردتكم اي دفعتكم الخير. وهذا الحديث ايضا لا يناسب بالباب. وحكى صاحب العون في معنى هذا الحديث عن الشيخ نبيل حسين الدهلوي لا تتركوا ركعتي الفجر وان دفعتكم الفرسان اي فرسانكم للرحيل يعني ان حان وقت رحيل الجيش فالجيش وسار الجيش وعجل للرحيل فلا تتركوهما. وحكى المال الثاني عن الشيخ حسين بن محمد بن محسن الانصاري فقال ان طردتكم الخير اي خير العدو ومعناه اذا كان الرجل مثلا هاربا من العدو والعدو يرتب فرسه ليقتله فلا ينبغي للمطلوب ترك ركعتي الفجر. ثم حكى المحشي عن بعض تلامذة الشيخ المحدث الساوغوري ما نزال ذا أنه كتب على هامش معاني الآثار ما نص طردتكم الخيل أي جرت عليكم الخيل ودقت أعناقكم فدفعتكم عن الاشتغال بهما فأتى بكلمات غليظة وشن عليه تشنيعات بليغة ودعا بتغليط هذا المعنى فقال انظر إلى هذا المعنى الغلط الزيد يضحك به الطلبة فضلا عن الكملة وسأل هذا المتعلم عمن أخذت هذا المعنى.
فأتى
بكلمات ثم حكى محشي عن بعض تلامذة الشيخ محمد سهر الغوري معا ثالثا
سهر
الغوري معنى ثالثا أنه كتب على هامش معاني الآثار ما نصر طردتكم الخيل أي جرت عليكم الخيل ودقت أعناقكم دفعتكم عن الاشتغال بهما فأتى بكلمات غليظة وشن عليه بتشنيعات بليغة ودى بتغليط هذا المعنى فقال امر إلى هذا المعنى غلط دين يضحك به الطلبة فضلا عن الكملة واسأل هذا المتعلي عما أخذت هذا المعنى. وقد جرى هذا المجهل على عادة أسلابه من السد والشد والتوحش مع أن هذا المعنى فرد من أفراد المعنى الثاني. والعجب أنه لم يسأل الشيخ الدهلوي ولا الشيخ الأنصاري أنهما عمن أخذ معنيهما مع أن الكل محتمل. حدثنا احمد بن يونس اخبرنا زهير اخبرنا عثمان بن حكيم اخبرني سعيد بن يسار عن عبد الله بن عباس ان كثيرا مما كان يقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر امنا بالله وما انزل الينا هذه الايه قال هذه الركعه الاولى والركعه الاخره امنا بالله واشهد بأمنا بالله واشهدوا بأننا مسلمون. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان بن سفيان أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر يعني ابن موسى عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل آمنا بالله وما أنزل علينا في الركعة الأولى في الركعة الأخرى بهذه الآية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا مع الشاهدين أو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم شك الدرى وردين باب الاضطجاع بعدها.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاضطجاع بعد حدثنا مسعد بن أبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا أخبرنا عبد الله بن أخبرنا هامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قد صلى بالقبل على يمينه فقال له مروان الحكم أما يدري أحدنا من جاء إلى المسجد حتى يصلي على يمينه؟ قال أمير الله في حديثه قال لا. قال فبلى ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه. قال غبير بن عمر أتنكر شيئا مما يقول؟ قال لا ولكن أكثر وجه الناس. قال فبلى ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي أن كنت أبت ونجو. حدثنا يحيى بن حكيم أخبرنا بشر بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن سالم بن النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة نقضني وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيدينه بصلاة الصبح فيصلي ركعتين خليلتين ثم يخرج إلى الصلاة. حدثنا مسدد أخبرنا سفيان عن زياد بن سعد عمن حدثه ابن أبي حتى بن غيره عن أبي سلمة قال عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين فجأة فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني. حدثنا عباس بن النبي وزياد بن يحيى قال أخبرنا سلم محمد عن أبي عن أبي مكين أخبرنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة وحركه برجله. قال زياد قال أخبرنا أبو الفضيل باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم بن عبد الله بن كربه قال يا رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتيه ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو الذي صليت معنا؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا حماد بن سلمة حاوم حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن جابر أخبرنا شعبة عن عرفة حاوم أخبرنا حسن بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج حاوم أخبرنا حسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون حماد بن زيد عن أيوب حاوم أخبرنا محمد بن متوكل أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحاق كل من عمل بدينار عن أبواب مسائل عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. باب من فاتته متى يقضيها. حدثنا أبنان بن أبي شيبة أخبرنا بن أمير عن سعد بن سعيد حدثني محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يرفع الصلاة ايش يرفع الصلاة ليه في ذلك
الصلاة ولا يكون صلاة يكون صلاة أقول يكون صلاة
قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان قال الرجل إني لم أكن صليت ركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حامد بن يحيى البلقي قال قال سفيان كان عطار ابي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد قال ابو داود روى عبد ربه ويحيى بن سعيد هذا الحديث مرسلا ان جده زيدا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم باب اربع قبل الظهر وبعدها. حدثنا محمد بن فضل اخبرنا محمد بن سعيد عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن ابي سفيان قال قالت ام حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعد حرم على النار. قال أبو داود رواه العلاء بن هاره وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده من الله. حدثنا ابن مثنى أخبرنا محمد بن جابر أخبرنا جود قال سمعت قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن رجال عن قرثان عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عن عميان الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف. قال أبو داود بن منجاب وسعد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة قبل العصر. حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا أبو داود أخبرنا محمد بن مهران القرشي حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر أربعا. حدثنا حسن بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. باب الصلاة بعد العصر. حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عن ابن حارث عن بكير بن أشج عن كريب نور بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قال يا السلام منا جميعا وسلام ركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانهما. فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقلت فقالت سلم سلمة وردت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وإني نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه جارية فقلت قومي بجنبي فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى على هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيدي فاستغفريان قالت فغارت جارية فأشار بيدي فاستغفرتان فلما انصرف قال ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من ابن قيس بالإسلام من قومهم فجعلوني عن الركعتين اللتين بعد قول فهما هاتان باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن منصور عن هلال بن إسحاق عن وهب بن أبي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا للصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إبر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا قال وأخبرنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مريون في عمر بن الخطاب وأرواح عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس حدثنا الربيع بن نافع أخبرنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي أمامة عن أبي سلام عن عبد بن عبسة السلمي أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل أسمع قال جوه الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع حتى تطلع الشمس وترتفع في سرمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي إلى الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم أقصد فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا ذهب الشمس وصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم أقصد حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي إلى الكفار وقص حديثا طويلا قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أقطع شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا وهيب أخبرنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار المولى بن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين حدثنا عشر بن عمر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومشروب قال نشهد على عائشة أنها قالت لا من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين حدثنا عبيد الله بن سعد أخبرنا عمي أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال باب الصلاة قبل المغرب.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ان شاء خشيت يتخذ ان يعاشركن. حدثنا محمد بن عبد الرحيم جزاك اخبرنا سعيد بن سليمان اخبرنا منصور بن مسعود عن الكارم قلت لهامس بن مالك قال صليت ركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم